الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 78 بعد 100 من جامع الترمذي وهو الرابع من كتاب البلاغة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في السترة على المسلم، أي في ستره إذا ألم بمعصية أو واقع خطيئة. إذ أن عدم الستر إظهار لعيب المسلم وسبب للطعن فيه، وربما إساءة الظن بما ليس فيه، وإشاعة للشر، ودعوة إليه بلسان الحال إن لم يكن بلسان المقال. فإن الناس إذا اعتادوا ذكر الفواحش استجرؤوها واستمرؤوها، ولهذا كان الله يحب الستر في الدنيا والآخرة، وأمر بالستر ورقب فيه كما يأتي. وكل مسلم، كل إنسان له حظ من الخطأ، إنكم تخطئون بالليل والنهار، ولا يغفر الذنوب إلا أنا فاستغفروني أغفر لكم. قال رحمه الله: السند المتصل، حدثنا عبيد بن أصباط ابن محمد القرشي قال حدثني أبي عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح بصيغة المجهول، وهذا يدل على أن بين الأعمش وأبي صالح واسطة، ولم يسمع هذا الحديث منه ولم يذكر من حدثه عنه. وقد روى أبو عوانة وغير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة كما بينه الترمذي فيما بعد، وهذا يدل على أن الأعمش سمع هذا الحديث من أبي صالح من غير واسطة، فالتوفيق أن الأعمش رواه عنه بواسطة ثم لقيه فسمعه منه من غير واسطة، والله تعالى أعلم. وأبو صالح هو ذكوان السمان ويقال الزيات. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، وكرب الدنيا كثيرة، منها الحاجة والضيقة وطلب الإعانة، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وكرب يوم القيامة كثيرة، ولكن لا سواء بين تنفيس الكربتين، فكربة الدنيا قد تزول وكربة الآخرة قد تثبت. وكربة الدنيا شأنها شأن الدنيا، وكربة الآخرة شأنها شأن الآخرة، في عظيم شدتها وعظيم ضررها. وهذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وأن من يرحم يرحمه الله، ومن يرفق يرفق الله به، ومن يعين يعينه الله. فيتحصل العبد من الله عز وجل على ما يتحصل العباد من هذا العبد، فكيف ما كان معهم، لا سيما على أفق الشريعة كان الله معه. وإن قصر ناله من الضرر والخطر بقدر تقصيره. ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، استدان منه فيسر عليه، إما بإعفائه من جميع الدين أو بعض الدين، أو حتى أنظره إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة، فلم يكلفه ما يعجز عنه، كان من الله تيسير أموره في الدنيا والآخرة. والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. ومن ستر على مسلم في الدنيا ستره الله عليه في الدنيا والآخرة، فهذا هو محل الشاهد. من رأى مسلما على معصية فستر عليه لله سبحانه وتعالى، ستره الله عليه في الدنيا والآخرة، ستره في الدنيا حسنة الستر، وستره في الآخرة جزاء الستر. وانظر إلى الفرق بين الحالين: ستر الدنيا، فضيحة الدنيا محصورة، بينما فضيحة الآخرة عامة، ينادى به على رؤوس الخلائق: لعنة الله على الكاذبين. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فجاء عن ابن عمر: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن أعان مسلما أعانه الله، سواء أعانه الإعانة الحسية بأن أعانه على حمل متاعه، أو أعانه على بناء بيته، أو أعانه على صد عدوه، أو الإعانة المعنوية بتشجيعه والدفاع عنه ونحو ذلك. والله بعون العبد الصالح ما كان هذا العبد في عون أخيه المسلم. خرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد. قال في الباب عن ابن عمر وعقبة بن عامر، ابن عمر في الصحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روى أبو عوانة غير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، لم يذكر فيه حدثته عن أبي صالح. وفي جامع العلوم والحكم قال ابن رجب رحمه الله: أعلم أن الناس على ضربين، أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة محرمة، وهذا هو الذي وردت فيه النصوص. وفي ذلك قد قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والمراد شاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو بريء منه، كما في قصة الإفك. قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. ومثل هذا لو جاء تائبا نادما وأقر بحد ولم يفسره لم يستفسر، فليؤمر بأن يرجع ويستر نفسه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، وكما لم يستفسر الذي قال: أصبت حدا فأقمه علي. ومثل هذا لو أخذ بجريمته ولم يبلغ الإمام، فإنه يشفع أو يشفع له حتى لا يبلغ الإمام. وفي مثله جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. خرجه أبو داود النسائي من حديث عائشة. والثاني من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له، فهذا هو الفاجر المعلن، وليس له غيبة، كما نص على ذلك الحسن البصري وغيره. ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود، صرح بذلك بعض أصحابنا، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واقض يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذ ولو لم يبلغ السلطان، بل يترك حتى يقام عليه الحد لينكف شره ويرتدع به أمثاله. قال مالك: من لم يعرف منه أذى من الناس وإنما كانت منه زلة فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام، وأما من عرف بشر أو فساد فلا أحب أن يشفع له، فلا أحب أن يشفع له أحدا، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد، حكاه ابن المنذر وغيره. وكره الإمام أحمد رفع الفساق إلى السلطان بكل حال، وإنما كرهه لأنهم غالبا لا يقيمون الحدود على وجهها، ولهذا قال: إن علمت أنه يقيم عليه الحد فارفعه. ثم ذكر أنهم ضربوا رجلا فمات، يعني أنه لم يكن قتله جائزا، ولو تاب أحد من الضرب الأول كان الأفضل له أن يتوب فيما بينه وبين الله تعالى ويستر على نفسه. أما الضرب الثاني فقيل إنه كذلك، وقيل بل الأولى له أن يأتي الإمام ويقر على نفسه ما يجب الحد حتى يطهره، الأولى الستر ما لم يبلغ الشأن إلى الإمام. قال رحمه الله: باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم، يعني الدفع عنه بما اتهم به وتكلم فيه بالباطل. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك عن أبي بكر النهشلي صدوق رمي بالإرجاء من السابعة كوفي، عن مرزوق أبي بكر التيمي مقبول من السادسة، عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرجه أحمد، أي من منع غيبة أخيه أو هكذا دفع ما اتهم به أخوه من التهم الباطلة جازاه الله عز وجل بمثل عمله، وهو الرد رد النار عن وجهه، فذلك أن التهمة شأنها شأن النار، ربما تشتد معها الحرارة ويزداد معها الكرب والهم والغم وغير ذلك، فكان الجزاء من جنس العمل. قال: وفي الباب عن أسماء بنت يزيد خرجه البيهقي في شعب الإيمان عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. هذا عزاه صاحب المشكاة للبيهقي. قال القاري: في المرقاه وفي التصحيح رواه الطبراني ومحيي السنة، وفي سنده ضعف. قال الحافظ المنذري في الترغيب رواه أحمد بسند الحسن وابن أبي الدنيا والطبراني وغيرهم نقله ميرك، انتهى ما في المرقاه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الهجر المسلم، أي الهجر الذي بدون سبب، وأيضا الهجر الذي فوق ثلاث. أما إذا كان هجر بسبب كأن يكون مبتدعا أو عاصيا يجوز هجره فإنه يهجر، فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية، وهجر ابن عمر ابن الله، وهجر عبد الله بن مغفل ابن الله، وما زال السلف على هجر أهل البدع والتضييق عليهم. وأما هجر غير ذلك أباح الشرع 3 ليالي حتى يذهب ما في نفسه من الويد. قال رحمه الله: بسند المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري حا قال وحدثني سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، أي فوق 3 أيام وليال. والسبب بذلك أنه إذا وقع بين أخيه شيء، ربما وقع في نفسه حرقة وضيقة ووجد على أخيه، فهذه 3 الأيام بلياليها كفيلة لإذهاب ما في نفسه، إلا أن يكون حاقدا حاسدا متجاوزا، فإلا فإن الشرع ما قيد هذه 3 الأيام إلا لعلم الله عز وجل بها أنها كافية لإذهاب حظ النفس وحق النفس، ثم بعد ذلك ينظر في الشأن. فإن كان الأمر على التفصيل الذي سبق أنه إنما أخطأ وقع في معصية لا يهجر، بل يحسن إليه ويترفق به لعله أن يتوب ويؤوب. وأما إذا كان بدعة فيستمر في هجره حتى يتوب من بدعته. قال: يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، أي يعرض هذا ويعرض هذا كما جاء في بعض الروايات. وخيرهما أي أفضلهما الذي يبدأ بالسلام. قال النووي رحمه الله: في دليل لمذهب الشافعي ومالك ومن وفقهما أن السلام يقطع الهجر ويرفع الإثم فيه ويزيله. قال أحمد بن القاسم المالكي: ترك الكلام إن كان يؤذي لم يقطع السلام هجره. قال أصحابنا: ولو كاتبه أو راسله عند غيبته عنه هل يزول اسم الهجر فيه؟ وجان أحدهما: لا يزول، لأنه لم يكلمه وصح ما يزول لزوال الوحش، انتهى. هذا هو الصحيح. والصحيح أنه إذا رد السلام يعتبر قد رفع الهجر، وإن ألان الكلام وزاد في الملاطفة هذا أفضل وأحسن، لأن الناس إذا تعودوا الكلام فيما بينهم زالت ما في قلوبهم. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد ومالك. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وأبي هريرة وهشام بن عامر وأبي هند الداري. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أما حديث عبد الله بن مسعود أخرجه البزار رواته رواة الصحيح. قاله المنذري في الترغيب. حديث أنس أخرجه الترمذي في باب الحسد. حديث أبي هريرة أخرجه أحمد ومسلم بلفظ لا هجر بعد 3. أخرجه أبو داود النسائي عنه مرفوعا بلفظ لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، ومن هجر فوق 3 مات ودخل النار. حديث هشام بن عامر أخرجه أحمد ورواته وحسن به في الصحيح، وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيح، وأبو بكر بن أبي شيبة. هذا في الترغيب، وأبي هند الداري لينظر من أخرجه. قال: باب ما جاء في مواساة الأخ، يعني المناصرة والمؤانسة لإذهاب ما وقع في نفسه من موت قريب أو من حصول مصاب، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى ومن إعانة الأخ. تعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد تكون المواساة بالمال، وقد تكون المواساة بالجاه، وقد تكون المواساة بالكلمة، وقد تكون المواساة بالدعاء. لكل مقام مقال، وكل يواسي بما هيأه الله له. قال: وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه: لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة، أي في الهجرة، أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، أي جعل بينهم الأخوة، وهذا مبدأ الإسلام، حتى أنها كانت تقع بينهم الموارثة ونحو ذلك. فقال له: هلما أقاسمك مالي نصفين. وهذا من عظيم شأن الأخوة، حتى أنه آثره على نفسه، ويأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والامرأتان فأطلق إحداهما، يعني من باب الإكرام لأخيه، وهذا بعد ذهاب عدتها. فإذا انقضت عدتها فتزوجها فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك. زهد في المهاجرين، وهكذا في الأنصار. فاجتمع في هذا الحديث عظيم البذل وعظيم الورع والزهد. فذاك بذل نصف ماله، وبدل فراق بعض زوجاته، وهذا تورع عن المال وتورع عن المرأة. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، الدعاء لمن أحسن، والبركة وضع الخير الإلهي في الشيء، فإذا وضعت في الشيء كثر قليله وعظم صغيره واشتد ضعيفه وانتصر مهزومه. البركة شيء عظيم. قال: دلوني على السوق، أي لأدخل في البيع والشراء. فدلوه على السوق، فما رجع يومئذ إلا معه شيء من أقط وسمن قد استفضله، يعني دخل في بيع وشراء وسمسرة حتى تحصل على شيء زاد فضله عن رأس ماله، وهذا من فضل الله. من أول يوم يزداد شيئا يسيرا، والبركة من الله. كان أخونا الشيخ محمد الحسني حفظه الله أبو خالد دخل المملكة العربية السعودية فرارا من الحوثي، إذ أخذ مسجده وأخذ أرضه وأخذ مكتبته، ثم اشتد عليه الحال والضيق. وفي يوم من الأيام وهو راجع من جدة، اشترى ابنه الصغير شدة من سواك ب10 ريالات. قال لأبيه: اعطني 10 ريال. أعطاه. دخل الأب يصلي في المسجد، ما خرج إلا وقد باع الولد الشدة تلك ورد 10، وزاد ربحا وبقيت بعض السواك. فعند ذلك عجب من هذا الأمر، فدخل مع أبنائه في هذا الباب حتى فتح الله عليهم، واشتروا سيارة، وكانوا يؤدون إيجارات المسكن الذي هم فيه، والنفق على أنفسهم، حتى خرج إلى أرض اليمن وعاد. بعض الناس يوفقه الله ويجعل بركة في يده، ويجعل بركة في مشورته، ويجعل بركة في حاله. اتصل بي قبل ليال جزاه الله خيرا يسلم، ويقول: يا أخي، أنت في أمر الله، وأنت في شأن الله، تصيب أو تخطأ، تمكث أو تذهب، أنت بأمر الله، أرح نفسك، هدئ بالك، واقبل على ما أنت عليه، فأنت في خير. فسبحان الله، جزاه الله خيرا. ومن عظيم البركة التي وضعها الله لهذا الرجل، بارك الله له في أهله وولده، أنه رزق جملة من الأولاد الذكور والإناث، وكلهم ما شاء الله إما حافظ للقرآن أو في طريق حفظ القرآن، وهكذا مع نسائه، يجمع البيت أجمع، ويسمعهم المحاضرة التي يريد أو الدرس الذي يريد، ثم يقرأ عليهم ويدرسهم. وكان من دماج، والله كان من دماج، رجل مبارك، صلى الله عليه ثبته على السنة حتى يلقاه. كنا نحتاج في دماج، فما نحتاج ذهب إلى أبي خالد حفظه الله. ما يصل يقول لك من أنت، ولا إيش تشتي، ولا لا، ضع رهن، تكون كبير ولا صغير، ضع رهن وخذ حاجتك من المال. فكان من احتاج شيئا جاء إليه، معي مريض، كم تريد؟ 5,000، 3,000، 4,000، 10,000، اعطره وخذ حقك. يعرف ولا ما يعرف؟ واستمر على هذا الحال، تقضى على يديه حوائج أخوانه، حتى عزم على الخروج من دماج، وقال من كان له أمانة عندي فليأتي لها، ورد إلى الناس الأمانات، من أعطاه شيء أخذ، والذي ما عنده شيء أخذ أمانته. فنسأل الله أن يبارك فيه وفي أهله. جرنا إلى ذلك هذه البركة التي جعلها الله في عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. من أول يوم دخل السوق رجع وقد فضل فضله من تجارته، بينما كثير من الناس يذهب إلى السوق ربما اليوم الأول والثاني والثالث والرابع، وعاد يريد يتعرف، وإذا حصل شيء ما يحصل كذا. البركة من الله. فدلوه على السوق وما رجع يومئذ إلا معه شيء من أقط، هو الحليب المجمد الجامد، وسمن قد استفضله، أي زاد على ما باع واشترى. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أي بعد أيام، وعليه وضر صفر، صفرة أثر من صفرة الخلوق والطيب والزعفران. فقال: ما هي؟ أي ما الخبر؟ أو ما شأنك؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: فما أصدقتها؟ قال: نواح. سبحان الله، يعني صار عنده يعني زيادة في المال حتى أعطاها نواح، بينما النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ذلك الذي تزوج على وزن نواح من ذهب. قال: كأنكم تنحتون الذهب من هذا الجبل. بينما هو لعله رأى فيه سعة، تزوج امرأة وأكرمها. قال حميدة: وقال وزن نواة من ذهب. فقال: أولم ولو بشاه. في الصحيح زيادة: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. والوليمة جائزة باللحم وغيره، فقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش باللحم، وأولم على صفية، نعم صفية بالحيس ونحو ذلك. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أحمد بن حنبل: وزن نواه من ذهب وزن 3 دراهم وثلث، 3 دراهم والدرهم 3 جرام، سيكون 10، يعني 10 جرام من الذهب. وقال إسحاق بن إبراهيم: وزن نواه من ذهب وزن 5 دراهم. سمعت إسحاق بن منصور يذكر عنهما هذا، فيكون على وزن 5 دراهم 15 جراما، لكن هنا يقول اختلف بالمراد بقوله نواه، فقيل المراد واحدة نوى التمر كما يوزن بنوى الخروب، وأن القيمة عنها يومئذ كانت 5 دراهم، وقيل كان قدرها يومئذ 1/4 دينار. ورد بأن نوى التمر يختلف في الوزن، فكيف يجعل معيارا لما يوزن به؟ وقيل لفظ النواه من ذهب عبارة عما قيمته 5 دراهم من الورق، وجزم به الخطابي واختاره الأزهري ونقله عياض عن أكثر العلماء، ويجده أن في رواية البيهقي من طريق سعيد بن بشر عن قتادة وزن نواه من ذهب قومة 5 دراهم، وقيل وزنها من الذهب 5 دراهم. إذن ستكون أقل يا أخوة، نحن عكسنا الحسبة. 5 دراهم هي عبارة عن 15 جراما من الفضة، فيكون النواه مقابل 15 جراما من الفضة، وهذا مهر يسير. قال: باب ما جاء في الغيبة، أي من الوعيد والإثم. قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة، وشبهه أيضا بأكل لحم الأخ، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال: وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن وهو مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ أي ما ضابطها وما حدها؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ يعني هذا الاستفصال، أرأيت إن تكلمنا بما فيه بدون كذب بدون مجاوزة؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هذه هي الغيبة، أن تذكره بسوء ما فيه، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهذا هو البهتان والكذب، أن تقول فيه ما ليس فيه. وقد جاء وعيده: من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يرجع مما قال. وقد قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: اعلم أن الغيبة من أقبح القبائح وأكثرها انتشارا في الناس، حتى لا يسلم منها إلا القليل من الناس. وذكرك أخاك بما يكره عام، سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو مشيه وحركته وبشاشته وعبوسته وطلاقته وغير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك أو كتابك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك ونحو ذلك. وضابط أن كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة، ومن ذلك المحاكاة بأن يمشي متعرجا أو متعطئا أو على غير ذلك من الهيئات، مريدا حكاية هيئات من ينقصه بذلك. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني وما أحب أني حكيت إنسانا ولي كذا وكذا. الحديث أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد الدارمي. قال في الباب: عن أبي برزة وابن عمر وعبد الله بن عمرو. أما حديث أبي برزة وابن عمر فشأنهما واحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم يعني تتبع الله عورته. الحديث. وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه الأصبهاني، ولفظه أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه؟ فقال: يا رسول الله إنما حدثنا بما فيه. قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: باب ما جاء في الحسد. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، والذي يؤدي إلى ذلك أولا عدم الرضا بقدر الله عز وجل، ثانيا ضيق النفس والصدر وعدم محبة الخير للغير، ثالثا الطمع في الدنيا، ربما لا يريد أحدا أن يفوقه أو يرتفع عليه، وأسبابه كثيرة. فإلا لو زهد الناس في الدنيا ما تحاسدوا، ولو طبقوا الشرع ما تحاسدوا، ولو علموا شؤم الحسد ما تحاسدوا، حتى قيل: لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وهناك أبيات كثيرة في ذم الحسد، وأقوال كثيرة في ذم الحسد، ويذكر عن شيخ الإسلام أنه قال: ما خلا جسم من حسد، ولكن اللئيم يعني يبديه والكريم يخفيه. وما جاء من الأحاديث لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، رجل آتاه المال، فالمراد بها الغبطة، ليس المراد بها تمني زوال النعمة عن غير. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الجبار بن علاء العطار وسعيد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا، أي لا يقطع بعضكم بعضا، وهو ضد التواصل، تقاطع أواصر الأخوة وأواصر الزيارة وأواصر المحبة، ولا تدابروا، يعني لا تتعاطوا أسباب التدابر بحيث يقع بينكم المهاجرة التولي عن بعضكم البعض، ولا تباغضوا، لا تتعاطوا أسباب البغض، يعني أسباب البغض كثيرة، منها مثلا النجش، بيع على بيع الأخ، والخطبة على خطبة الأخ، ومنها السب والشتم، ومنها غير ذلك مما يؤدي إلى التباغض. ولا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا ويتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم، والمؤمن أخو المؤمن، حب له ما يحب لنفسه. وكونوا عباد الله إخوانا، إنما المؤمنون إخوة، يعني في بعضها كما أمركم الله. وإنما الحسد صفة يهودية، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا عند أنفسهم، ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. فالإنسان لا يتشبه باليهود، وهكذا إبليس لم يسجد لآدم حسدا، أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكونوا عباد الله إخوانا في تعاونكم وتعاصركم وترابطكم وتزاوركم، والإحسان إلى بعضكم وعدم الإساءة إلى بعضكم، والشفقة والمواساة والمعاونة والنصيحة والأمر بالمعروف وغير ذلك من أوجه الخير. ولا يحل المسلم أن يهجر أخاه، فقد تقدم الكلام عليها. قال: أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد ومالك، أي متفق عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقال في الباب عن أبي بكر الصديق والزبير بن عوام بن مسعود وأبي هريرة. حديث أبي بكر الصديق أخرجه أحمد في مسنده، وحديث الزبير بن عوام أخرجه أحمد والترمذي والبزار والبيهقي، وأما حديث ابن عمر فأخرجه الترمذي بعد هذا، وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الشيخان وغيرهما، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان أيضا، وتضمن 10 جمل، يعني هذه المذكورات وزاد عليهن. قال أبو السند المتصل: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آلاء الليل وهناء النهار، أي أن هذا يغبط، ويتمنى المسلم أن يكون له مال هذا المنفق فينفق في سبيل الله آناء الليل وآناء النهار، ومع ذلك هم في الأجر سواء، من حيث أن ذلك أجر بنفقته، وهذا أجر بنيته، ونية المؤمن خير من عمله. ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يصلي به ويتدارسه ويقرأه، والآخر يتمنى أن يكون له مثله، فهذا يؤجر، هذا يؤجر، كما أن من تمنى أن يكون له مثل الأشرار أثم. متفق عليه. وأخرجه ابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن مسعود وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حديث ابن مسعود أخرجه البخاري في العلم وفي الزكاة وفي الأحكام ومسلم في الصلاة. حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في فضائل القرآن، وهكذا النسائي. إلهنا بارك الله فيكم.